بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كنا شرعنا في الأسبوع الماضي في شرح كتاب البيوع من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من الأحاديث التي رواها الشيخان، وهي من أصح الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا في بعض أنواع البيوع المحرمة فيما سبق، تحدثنا عن بيع الملامسة وبيع المنابذة، وكذلك بيع ولد الناقة، وتحدثنا عن تحريم بيع النجش وبيع التصرية، وكذلك بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان. فهذه جملة من المسائل التي تحدثنا عنها فيما مضى وشرحناها شرحا موجزا. الباب الذي نشرع به إن شاء الله قال: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. هذا الباب في بيان شرط من شروط البيوع، وهو أن تكون السلعة مملوكة للبائع. ومن صور الملك أن يكون المشتري قد قبضها، أن يكون المشتري قد قبض هذه السلعة، فلا يجوز له بيع السلعة قبل قبضها. إذن من شروط البيع للسلع أن يبيعها بعد ماذا؟ بعد القبض. هذه الأحاديث الواردة الثلاث كلها في بيع الطعام. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فهذا فيه بيان قياس المبيعات الأخرى على الطعام في شرط القبض، قياس المبيعات الأخرى على الطعام في شرط القبض، وأن هذا الشرط لا يتعلق فقط في الطعام بل هو عام في جميع المشتريات التي يريد أن يبيعها، مشتريات التي يريد أن يبيعها. وهذا القياس من ابن عباس رضي الله عنهما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وقوله إذا ابتعت أي إذا اشتريت. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أو في الحديث الآخر: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذن هذه الأحاديث أيضا عامة في المبيعات كلها من شرط وجود ماذا؟ وجود القبض، وجود القبض وحوز البضاعة وأن تنتقل البضاعة إلى الرحل. وهنا يذكر العلماء والفقهاء أن القبض يختلف من سلعة إلى أخرى، القبض والحيازة تتم من سلعة أو من اختلاف سلعة إلى أخرى. وهذا كما يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي ما نصه، قال: قبض السلعة يختلف باختلاف نوعيتها، قبض السلعة يختلف باختلاف نوعيتها، وكل نوع له قبض يناسبه، كل نوع له قبض يناسبه. فإذا كان الآن يأتي للأمثلة، فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل، وإذا كان موزونا فقبضه بالوزن، بمعنى أنه إذا وزنه فإن هذا يكون قبضا، وإذا كاله يكون هذا قبضا للبضاعة، وإن كان معدودا فقبضه بالعد. بعض السلع لا تباع لا بالكيل ولا بالوزن وإنما بالعد، فإذا عدها فهذا يعتبر قبضا للسلعة. الحمد لله كم نصر. قال: وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع، مثل الملابس أو قطع القماش أو غيرها، هذا كله إذا قبضها أو إذا ذرعها فهذه تعتبر ماذا؟ قبضا بعد ذلك، مع حيازة هذه الأشياء، يعني يزنها ثم يأخذها، يكيلها ثم يأخذها، يذرعها ثم يأخذها، فهذه تعتبر ماذا؟ قبضا وحيازة، يجوز له بعد ذلك أن يبيعها مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري. وما كان كالنبات والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري، وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له باليد وحيازته. وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بماذا؟ بالتخلية، يعني أنه يخلي بينه وبين الأرض، هذه الأرض لك انتهى وأصبحت ملكك، فهذا يعتبر ماذا؟ قبضا. قال: فقبضه يحصل بالتخلية بأن يمكن منه المشتري يعني يمكن منه المشتري ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك، فهذا يعتبر أيضا ماذا؟ قبضا وحيازة. إذا خلي بينه وبين هذه الأرض فإنه يعتبر ماذا؟ نقلا لها إلى المشتري وحيازة لها، ولو لم تسجل كما هو حاصل الآن في العقار أو في الدولة أو غيرها، ما دام أنه خلي بينه وبينها هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر قبضا. وأيضا مثل قبض الدار يكون بماذا؟ بأن يفتح له بابها ويسلم له مفاتيحها، فهذا يعتبر قبض. إذن القاعدة عندنا أن القبض يختلف من سلعة إلى إلى أخرى بحسب ما تعارف عليه الناس من أن هذه السلعة انتقلت إلى المشتري الآخر. إذا هذا يحرص عليه المشتري حتى لا يقع في البيع قبل القبض، وهذا من المحرمات في البيوع. قال: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وحديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه الأحاديث في قضية الخيار في البيع، ومعنى الخيار أي الاختيار في رد السلعة أو إبقائها، لأن المشتري له في الشرع قدرة على إرجاع البضاعة إذا تحقق فيها نوع من أنواع الخيارات، بشروطها، عند ذلك يحق له إرجاع السلعة وأخذ ثمنها وهذا مر معنا في بعض الأحاديث أنه إذا حصل له غبن فإنه يرجع له حق الخيار بإرجاع البضاعة، مثل قضية التي يرجعها مع صاع من تمر المصرات أو التصرية، هذا حصل له حق الخيار بإرجاع هذه البهيمة حين وجد أنها أنها مغشوشة أو غبن فيها، فعند ذلك له حق الخيار. وأهل العلم من الفقهاء يذكرون في كتاب البيوع بابا مستقلا بعنوان باب الخيار في البيوع، الخيار في البيع، وكما قلنا معناه طلب خير الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ، هذا معنى الخيار أو تعريفه عند الفقهاء، طلب خير الأمرين. ما الأمران؟ إما الإمضاء وإما فسخ العقد وإرجاع البضاعة وأخذ المال الذي أعطاه للبائع. والفقهاء يذكرون أن الخيار على ثمانية أنواع نذكرها على وجه الإيجاز. الخيار باختصار يأتي على ثمانية أنواع، وبعضه قد يدخل في البعض الآخر. أول هذه الأنواع خيار المجلس، وهذا معناه أنه لا تتم البيعة حتى يتفرقا، لأن الله عز وجل قال: عن تراض منكم، لا تتم البيع حتى يتراضى أو يحصل الرضا بين البائع والمشتري في المجلس، فإذا قام وتفرقا عن ذلك وهما قد اتفقا فقد تم البيع. إذن هناك خيار في قضية ما لم يتفرقا، ما دام في المجلس فهما في خيار في رد هذا البيع. ويذكر الفقهاء هنا تحريم ما يفعله بعض الناس من قصد مفارقة المجلس لإتمام ماذا؟ لإتمام البيعة. فهو مثلا يتبايع مع صاحبه مباشرة ثم يتعمد القيام حتى يفارق، حتى يقطع عليه خيار ماذا؟ المجلس. فقالوا أن هذا لا يصح ولا يجوز، ويحرم على أحدهما أن يفارق الآخر. وكذلك أيضا حتى على المشتري، أحيانا يفارق البائع لأنه عرف أنه أخذها بثمن زهيد، فلا يجعل له ماذا؟ فلا يجعل له الخيار، يجعل له الخيار. الثاني خيار الشرط، خيار الشرط، وهذا معناه أن يضع في العقد مدة معلومة ومقدرة له الخيار فيها، له الخيار فيها. يقول له لك 3 أيام جربها، ثم بعد ذلك لك إن وجدتها معيبة أو لم تردها فلك حق ماذا؟ الإرجاع. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على ماذا؟ على شروطهم، وأوفوا بالعقود. والخيار الثالث خيار الغبن، ومعنى الغبن أي الخسارة، معنى الغبن أي الخسارة. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، بمعنى أنه يخسرهما كثير من الناس. وكذلك يوم التغابن حين يخسر الكفار. طيب، والغبن هنا يرجع فيه إلى عرف الناس، يرجع فيه إلى عرف الناس أنه غبن مؤثر في البيع، وليس كل غبن. فإن كان الغبن يسيرا فليس له حق الإرجاع، وإن كان الغبن كبيرا فله خيار ماذا؟ خيار الإرجاع. فمناط الغبن هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. مناط الغبن يرجع إلى العرف. فقد يكون الغبن في ثلث مثلا سعرها، أن بعضهم قيدها بأن تكون الخسارة في الثلث، لكن الصحيح أن الغبن يرجع إلى عرف ماذا؟ إلى عرف الناس. فإن تعارف الناس أن هذا البيع أو هذا العيب خسارة في هذه السلعة، يكون له بعد ذلك ماذا؟ خيار الغبن. وهذا له صور كثيرة، من صوره التي شرحناها في الدرس الماضي بيع ماذا؟ المصرات، ومنها تلقي الركبان. مثلا تلقي الركبان، إذا جاء رجل يريد أن يبيع في السوق ثم جاءه رجل وتلقاه فقال: هل تبيع هذه السيارة مثلا ب1000 دينار؟ قال: بعتك، يظن أن هذا سعرها. ثم لما نزل السوق وجد أنها تباع ب2000 دينار، ب3000 دينار. فهذا له حق ماذا؟ خيار ماذا؟ خيار الغبن، فيرجع المال إلى صاحبه ويأخذ سلعته وبضاعته. ومنها أيضا ما يحصل بالنجش، النجش أيضا يحصل به خيار الغبن، يحصل به خيار الغبن، وغير ذلك من الأنواع التي تدخل في الغبن والخسارة. والرابع من أنواع الخيار خيار التدليس، خيار التدليس، ومعناه إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة. وهذا يدخل فيه أنواع كثيرة من البيوع، منها مثلا أن يكتم العيب، فيها عيب فيكتمه بنوع من أنواع الكتمان، يكتمه بنوع من أنواع الكتمان، فلا يظهر هذا العيب. ثم إذا اشترى السيارة أو السلعة وجد أنها فيها عيب يخل بهذه السلعة، فله خيار ماذا؟ التدليس، أو أنه يدخل في هذا النوع أنه يزينها بما يخفي عيبها، يزينها بما يخفي عيبها بحيث يزيد ماذا؟ السعر، يزينها بما يخفي العيب، إن يعمل أمرا من الأمور يخفي عيب هذه السلعة حتى يزداد سعرها. مثال ذلك فيما ذكرناه من البيوع المصرات، تكررت معنا، صرها صر ضرعها وربطه حتى كثر حليبها أو لبنها، فهذا له خيار ماذا؟ خيار التدليس، إما أن يرجعها وإما أن يبقيها إذا أراد ذلك، كما قلنا، لأن بعضهم قد يشتريها لا لللبن وإنما لأغراض أخرى. فإذا هذا كله داخل في خيار ماذا؟ خيار التدليس، خيار التدليس. وأيضا من أنواع الخيار وهو الخامس خيار العيب، خيار العيب. والعيب المقصود به هنا أيضا مثل قضية الغبن، العيب الذي ينقص أو تنقص به السلع، العيب المؤثر، ليس كل عيب، قد يكون يجد بعض العيوب لكنها عيوب غير ماذا؟ مؤثرة. مثال ذلك، يشتري مثلا سيارة فيجد أن بها من العيوب مثلا مثل التاير مثلا خربان، السفايف، إني أشياء استهلاكية لا تؤثر في هذه، عيوب أو ليست عيوب؟ عيوب، لكنها لا تنقص نقصا كثيرا من سعر ماذا؟ هذه السلعة. لكن لو وجد مثلا بها أن المكينة خربانة أو يعني من العيوب المؤثرة في السيارات، فهذا كله ماذا؟ يكون له حق أو خيار ماذا؟ خيار العيب، خيار العيب. السادس من أنواع الخيار خيار التخبير بالثمن، خيار الإخبار أو التخبير بالثمن. وهذا مثل أن يقول البائع والله رأس مالها كذا، ثم يظهر أن رأس المال دون ذلك، هذا غش وخداع وله ذاك الخيار. أو أنه يقول ما ربحت عليها إلا كذا وهو كاذب، فهذا كله يكون من الغش الذي يدخل تحت خيار الإخبار بماذا؟ بالثمن. الخيار السابع قالوا خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور، خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور، كمقدار الثمن أو عين المبيع، كمقدار الثمن أو عين المبيع أو قدره أو صفته، أو قدره أو صفته. مثال ذلك أن يتبايع على سلعة معينة واتفق على أن البيع يكون بألف دينار، ثم قال أسلمك مثلا البضاعة في الغد، الآن اتفق على البيع أو ما اتفق؟ اتفق. ثم لما جاء من الغد قال أنا بعتها لك 1200، هذا حصل له ماذا؟ إخلال واختلاف في هذا العقد في مقدار الثمن، فهنا لا نقول تمت البيعة وليس لك خيار، وإنما له حق خيار ماذا؟ الاختلاف في بعض الأمور، فتبطل له حق الإرجاع هذه البضاعة. أو أنه يقول بعتك الشيء ويريه هذه السلعة، ثم من الغد يأتي بسلعة أخرى، مبيع آخر أو عين أخرى، فهنا له حق خيار الفسخ. أو يأتيه بصفة أخرى، ذكر له صفة السلعة ثم جاءه بسلعة أخرى غير الصفة التي ذكرها له، فله حق ماذا؟ الإرجاع والفسخ. والنوع الرابع أو النوع الثامن من أنواع الخيار، خيار يثبت للمشتري بناء على رؤية سابقة، خيار يثبت للمشتري بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته، ثم وجده قد تغيرت صفته فله حق الخيار أو فله الخيار. مثال ذلك، رجل يعرف أن أو يريد أن يشتري من صاحبه دارا، وكان قد جاءه في السنة الماضية ورأى الدار وعرف صفتها وهيئتها وشكلها، ثم بعد سنة التقيا قال تبيع دارك، فدون أن يراها في ذلك الوقت وقت العقد فقال بعتك هذه الدار واتفق، ثم لما جاء إلى الدار وجدها قد تغيرت، حصل لها حريق، حصل لها كذا، أو تغيرت صفتها بحيث ينقص سعرها بخلاف الصورة التي رآها قبل سنة أو قبل سنتين، فهنا له هذا أو له هذا الخيار. هذه جملة، جملة الخيارات التي ذكرها الفقهاء في باب الخيار في البيع على وجه الإيجاز. إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث، قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، وهذا خيار ماذا؟ المجلس. قال إلا بيع الخيار، وهذا خيار ماذا؟ تدخل في أي نوع؟ الشرط، يعني أنهم اتفقوا على أن يكون البيع مشروطا بخيار أو بمدة، هذا يسمى بيع الخيار. في الحديث الثاني قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، وهذا خيار الشرط، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، وهذا انتهى به خيار ماذا؟ المجلس، انتهى به خيار المجلس. طيب، إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث وجدنا أن إثبات الخيار وإبطال بعض البيوع كله راجع إلى ماذا؟ إلى عدم الصدق في المعاملات، عدم الصدق في المعاملة. لذلك أورد أو أورد بعده حسب ترتيب الإمام مسلم، أورد بعده هذه الأحاديث أن البيع لا يكون مباركا ولا يتم برضا من الله عز وجل حتى تنتهي هذه الصور المحرمة. قال باب الصدق في البيع والبيان. إذن جاء بهذا الباب بعد الأبواب السابقة في بيان أن الغش مؤثر في المعاملة وماحق لبركتها، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. فإذا من الآداب الواجبة في البيوع هو الصدق في الإخبار بسعرها، بعدم الحلف الكاذب فيها، بالبيان الواضح للسلعة والإخبار بالعيب وعدم كتمانه. عند ذلك تحصل البركة، بحيث أنه يبين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه، لا يسكت. مثلا عنده سيارة يريد أن يبيعها ويعرف أنها فيها عيب كبير، ثم يسكت ولا يخبره بهذا العيب، فهذا لا يبارك الله عز وجل في هذه البيعة ولا في ذاك المال، ولا في ذاك المال. فإن صدقا في ذلك فتحصل لهما البركة بزيادة الرزق والنماء، البركة معناها الزيادة والنماء، فيحصل له البركة في البيع وفي المعيشة وفي الحياة. هذا من أسباب البركة في العمر، هو أن يكون صادقا وبينا في بيعه. وغير ذلك من الأخلاق التي تتعلق بالبيوع: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وتحريم الكبائر التي تتعلق بالبيوع مثل الربا والحلف الكاذب، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وإلى غير ذلك من المحرمات في البيوع. قوله هنا: وإن كتما، الكتمان هنا أي نوع من أنواع الخيار؟ انظر في الخيارات وقل لي الكتمان يدخل في أي نوع. خيار التدليس، خيار التدليس. وكذبا يدخل فيه أي نوع؟ خيار العيب، وخيار التخبير بالثمن، وكذلك خيار يثبت إذا اختلف في المقدار أو السلعة وغير ذلك. طيب، قال: باب من يخدع في البيع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، أنه يخدع في البيوع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابه، إذا بايعت فقل لا خلابه. هذا الرجل هو حبان ابن منقذ الأنصاري من الصحابة. هذا الرجل كان يخدع كثيرا في البيوع، بمعنى أنه ليس عنده خبرة في البيع في الشراء، وهو حبان بن منقذ الأنصاري، وهذا بقي إلى أن أدرك زمن عثمان. قالوا في ترجمته أنه مات عن 130 سنة، مات عن 130 سنة، توفي في خلافة عثمان، توفي في خلافة عثمان. معنى لا خلابة أي لا خديعة، ولا يلزمني خديعتك. خلابة معناها الخديعة. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اشتكى أنه يخدع كثير في البيوع، فقال له: إذا أردت أن تتبايع فأخبر البائع أنه لا خديعة، لأنني أنا أخدع. وهذا كما يحصل الآن في بعض الناس، لا ليست عنده خبرة في ماذا؟ في بعض البضائع التي يريد يشتريها، فيقول للتاجر: مثلا أنا ما عندي خبرة فلا يعني اتق الله لا تخدعني، أنا ما عندي خبرة ترى في هذه الأشياء، أنا سأشتريها منك من باب الثقة، ليس عندي فيها ماذا خبرة. فهذا الحال مثل هذا الحال، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خديعة، وأثبت بذلك أو ثبت بهذا الحديث خيار ماذا الأول، وهو خيار الغبن، خيار الغبن الخديعة. فإذا هذا الحديث استدل به من أثبت خيار الغبن. طبعا هذه الخيارات التي ذكرناها فيها خلاف بين الفقهاء، مثال ذلك خيار الغبن. خيار الغبن استدلوا به أو من الأدلة عليه هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار لهذا الصحابي، وأخبر أنه عند السلعة يقول له ماذا لا خلابة لا خديعة، ويثبت بعد ذلك له حق الخيار، إن خدع وغبن فله حق ماذا الفسخ والإرجاع. وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد، استدلوا بهذا الحديث على إثبات خيار الغبن، ورده أو أنكر خيار الغبن وقال أنه إذا تمت البيعة وتفرقا انتهى، وجد الغبن أو لم يوجد، إلا في بعض الصور البيوع الخاصة. أما إثبات خيار الغبن مطلقا فهذا ردوه، وهذا قول الشافعي أو الشافعية والأحناف، وقالوا أن هذا الحديث خاص بهذا الصحابي، قالوا هذا حديث خاص بهذا الصحابي لأنه كان يخدع كثيرا، ولأنه جاء في بعض الروايات أنه كان لضعف في عقله يخدع كثيرا في البيوع، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرخصة خاصة له. والصواب هو العموم، وأن خيار الغبن ثابت، ومن أدلته هذا الحديث. انتقل بعد ذلك إلى جملة من أنواع البيوع المتعلقة بالثمار، متعلقة بالثمار والزروع، وهذا لأهل أهل المزارع. باب النهي عن الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وهذا مما ذكرناه، أن المبتاع يقصد به ماذا المشتري. وحديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قيل له وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز، حتى يحرز. إذن هذا النوع من أنواع البيوع، وهو المتعلق كما قلنا بالثمار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذن لا يجوز بيع ثمرة النخلة حتى يبدو صلاحها، بمعنى أنه إذا بدا صلاحها جاز بيع الثمر. وتنبه هنا أنا أن البيع متعلق بماذا؟ بالثمر لا بالنخلة. الآن البيع بالثمر، مثال ذلك بيع الرطب أو الثمر على النخل. متى يجوز بيع، متى يجوز بيعه ومتى لا يجوز بيعه؟ قال: يجوز بيعه عند بدو الصلاح. وبدو الصلاح فسره أنس كما في الرواية الأخرى عند البخاري قال: حتى تحمار أو تصفار. تعرفون الرطب أول ما يبدأ لونه ماذا؟ ها؟ أول ما يبدأ أخضر، ثم إذا بدأ تغير لونه إلى الصفرة أو إلى الحمرة هنا بدأ الصلاح. وسواء كان جزء من هذا الرطب، بعض الفقهاء قال ولو تمرة واحدة أو رطبة واحدة، الشاهد أنه بدأ ماذا؟ صلاحها. إذا بدأ صلاحها جاز بيعها بشرط أن يكون البيع بماذا؟ بالمال. تقول مثلا جئت إلى صاحب نخل ها؟ وتقول هذا الرطب أريد أن أشتريه، تشتريه بماذا؟ بالمال. كم تبيع لي هذا الرطب؟ ننظر إلى الرطب، إن بدأ صلاحه جاز بيعه، وإن لم يجز وإن لم يبدو صلاحه لم يجز بيعه، لم يجز بيعه. إذن بيع الثمر على النخل كما قال أيضا في الباب قال: بغير شرط القطع. تكون الخلاصة عندنا أن بيع الثمر على النخل على أحوال، بيع الثمر على النخل على أحوال، وهذا يدخل فيه أيضا غير النخل، حتى بيع مثلا العنب قبل صلاحه وغير ذلك من أنواع الثمار، وهذا سيأتي أيضا البيان فيه. قلنا كم نوع، كم حال؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى قبل بدو الصلاح مع الإبقاء، قبل بدو الصلاح مع الإبقاء يعني على النخلة. يقول: أشتري منك هذا الرطب واتركه حتى يبدو صلاحه، هذا البيع ماذا؟ باطل بالاتفاق، بيع محرم وعقد باطل. واضح الحالة الأولى قبل بدو الصلاح مع الإبقاء، يعني جاء إلى نخلة وعليها رطب لم يبدو صلاحه وقال: أشتري منك هذا الرطب الآن لكن اتركه عندك حتى يصفر، نقول هذا البيع ماذا؟ باطل مع الإبقاء. أن الحالة الثانية قبل بدو الصلاح مع شرط القطع أو مع القطع، قبل بدو الصلاح مع القطع، وهذا جائز أيضا بالإجماع، حكى بعض الفقهاء عليه الإجماع كالنووي. ومعنى ذلك أو صورته أن يقول: يأتي إلى رطب لم يبدو ماذا؟ صلاحه، أخضر، وقال: أشتري منك هذا الرطب، اقطعه لي وهاك الثمن وأعطني أخضر، أنا أريد أخضر. فاشترط ماذا؟ القطع. هذا جائز لأنه قد يستخدمه لماذا؟ لأغراض غير الأكل، مثل يطعمه الدواب أو غير ذلك، فهذا أمره جائز. إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطعها فهذا جائز، لأنه قد ينتفع بها ألفا للبهائم مثلا، يريدها ألف ما يريدها له، فهذا البيع ماذا؟ جائز. الحالة الثالثة أن يبيعه بعد بدو الصلاح، فهذا جائز على كل حال سواء أبقاه أو قطعه بعد بدو الصلاح، يعني الحالتين الأوليين قبل بدو الصلاح والثالثة بعد بدو الصلاح، فهذا جائز سواء أبقاه أو ماذا؟ أو قطعه، سواء أبقاه أو قطعه. لذلك جاء أن الحديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. وهنا اشترطنا الدينار والدرهم لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع الرطب بماذا؟ بالتمر، كما سيأتي باب تحريم بيع الرطب بالتمر. إذن اشترطنا وجود ماذا؟ وجود المال. إذا وجد يعني من شروط بيع الثمرة بعد بدو صلاحها هو أن يكون الثمن ماذا؟ بالدينار والدرهم وليس تمرا، لأن التمر صورة أخرى وستأتي، ومنها العرايا وهي جائزة مستثناة كما سيأتي بيانها. الآن دعونا في المسألة الأولى، وضحت أو ما وضحت؟ وضحت. يأتي يريد يشتري رطبا على رؤوس النخل، نقول له جائز بشرطين، ما هما؟ بعد بدو الصلاح أو قبل البدو بشرط ماذا؟ القطع، وأن يكون الثمن ماذا؟ بالدينار والدرهم، يكون الثمن بالدينار والدرهم. وقوله هنا حتى يأكل أو يؤكل هو نحو قوله عليه الصلاة والسلام في البداية حتى يبدأ صلاحه، يعني حتى يأكله صاحبه أو يأكل أو يؤكل من غيره، يعني أنه يصح للأكل، هذا معنى حتى يبدأ، النحو حتى يبدو صلاحه. وقوله حتى يوزن، وما يوزن؟ قال رجل عنده يحرز أي يخرص، بمعنى أنه الخرص هذا يكون لأهل الخبرة، لأهل الخبرة. وهذا الخرص يأتي معك في قضية الزكاة، وهنا أيضا في قضية مقدار أو سعر الرطب على رؤوس النخل. الخرص معناه التقدير، وهذا يكون من أهل ماذا؟ الخبرة، يعني أنه ينظر إلى الرطب، بعض الخبراء إلى الرطب وهو على رأس النخل حين يبدأ صفرته ويقول هذا سعره كذا، قبل ماذا؟ قبل قطعه، فيعرفون. ومثلا يأتي في الزكاة يقول له كم عندك من الزروع من الثمار، فيأتي أهل الخرص يخرصون ما في المزرعة مما تكون فيه الزكاة، تكون فيه الزكاة. إذن الخرص معناها التقدير وهو الحرص نفسه. قال باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وحديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وحديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا، والكرم معناه العنب، لأن الزبيب أصله ماذا؟ أصله العنب. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. إذن هنا عندنا من أنواع البيوع بيع المزابنة وبيع العرايا. بيع ماذا؟ المزابنة وبيع العرايا. خرج معنا في الصورة الأولى التي ذكرناه جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح بماذا؟ بالمال. خرجت هذه الصورة جائزة. تبقى معنا صورة أخرى، جاء رجل ويريد الرطب، يريد ماذا؟ الرطب. الرطب أفضل من التمر، وليس أو جاء رجل يريد أن يشتري الرطب على رؤوس النخل وقال أنا عندي ماذا؟ تمر، قدر لي هذا الرطب كم يكون ثم أنا أعطيك مثل قيمته ماذا؟ تمرا. هذا النوع من البيوع يسمى بيع ماذا؟ المزابنة. بيع المزابنة، وهذا بيع محرم. بيع محرم، الزبن معناه الدفع. فهناك أن كل واحد من المتبايعين يزبن عن صاحبه حقه، فهذا يعطيه رطبا وهذا يعطيه تمرا. فهذا نوع من أنواع البيوع ماذا؟ المحرمة. نقول له لا يجوز بيع الرطب بماذا؟ بالتمر. لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز. إنسان عنده زبيب ويريد ماذا؟ يريد عنب، قال أنا أعطيك هذا الزبيب بمقابل ما يساويه من العنب، نقول هذا بيع ماذا؟ مزابنة، محرم. إلا في صورة واحدة وهي من باب الرخص في الشريعة، وهو بيع العرايا. إذن بيع المزابنة كله حرام إلا بيع العرايا. ما معنى بيع العرايا؟ بيع العرايا معناه أن يأتي رجل فقير لا ليس عنده إلا التمر، معنى ما عنده ماذا؟ مال، ويريد أن يتفكه بالرطب، هنا رخص له أن يشتري الرطب بماذا؟ بالتمر، لحاجة هذا المسكين أجيز بيع ماذا؟ العرايا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، أو في الحديث نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا. إلا أصحاب العرايا. فهذا بيع جائز، لأنه يعني كأنه من العري، وهو أنه خلع المال، ليس عنده مال، فليس عنده إلا ماذا؟ إلا التمر، فهذا بيع جائز بشروط. إذن بيع العرايا معناه أن إنسان عنده تمر سابق مثلا من العام الماضي، وجاء موسم الرطب ويريد أن يأخذ رطب، وليس عنده ماذا؟ إلا التمر، ويريد أن يفطر على رطب. تعرفون أنه في الإفطار الرطب مقدم على التمر، فيريد أن يأخذ رطب وليس عنده إلا التمر وليس عنده مال، فهنا نقول له يجوز لك أن تشتري الرطب بما معك من ماذا؟ من التمر بشروط، لأن هذا بيع العراية، فإنه عري من الثمن، إن ما عنده ثمن ولا عنده مال، بشروط ذكر العلماء أنها خمسة تجوز أو يجوز بيع العراية بخمسة شروط. الأول عدم وجود مال سوى التمر، لأنه إذا كان عنده مال يحرم عليه بيع ماذا؟ العراية، لأنه يشتري الرطب بماذا؟ بالمال. وهنا يشتري الرطب بالمال بشرط آخر أيضا، بدو صلاح سن، مسائل متداخلة. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن لا يكون لديه إلا التمر، ما عنده مال. الشرط الثاني أن تكون في خمسة أوسق أو دونها، يعني لا يجوز له أن يشتري إلا مقدار خمسة أوسق أو دونها. والخمسة الأوسق تساوي 300 صاع، لأن الوسق الواحد 60 صاعا، فالوسق الواحد 60 صاعا و300 صاع وثلاثة خمسة أوسق تكون ماذا؟ 300 صاع. يقدرها، قدرها الشيخ ابن عثيمين بوزنها من البر الجيد 612 كيلو من البر الجيد. كم كيلو؟ 612 كيلو. في هذا المقدار يجوز لك أن تشتري فما دونه، أما فوق ذلك ما يجوز. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب، أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، وهذا من يعرفه؟ قلناه قبل قليل، الذين يخرصون، الخارص الذي عندهم خبرة أن هذا الرطب ينشف ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ تمرا، فيعرفون مقداره، يعرفون ما ينقص من الوزن، يعرفون ما ينقص من الوزن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، هذا حديث آخر يبين فيه حرمة هذا البيع إلا العرايا. قال يا رسول الله هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أينقص؟ يعني الرطب ينقص أو لا ينقص؟ قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، لأن فيه ماذا؟ فيه فضل ومفاضلة، فيدخل في الربا. إذن الشرط الثالث ماذا؟ أن يكون مآل هذا الرطب مقدار التمر حتى يكون مثلا بمثل. الشرط الرابع أن يكون محتاجا للرطب، لا أن يبقيه تمرا، لأنه رخص له حتى يتفكه بهذا الرطب، أن البيع أصله محرم لكن رخص له حتى يأكل الرطب. لكن إذا اشتراه بالتمر ونيته أن يبقي هذا الرطب حتى يقلبه بعد ذلك تمرا، فهنا نقول له لا يجوز بيع العرايا. الخامس، أن يكون على رؤوس النخل، بمعنى أنه إذا كان مقطوعا لا يجوز، لا بد أن يكون الرطب ماذا؟ على رؤوس النخل، على رؤوس النخل. هذا ما يتعلق ببيع العرايا. قال: باب من باع نخلا عليها ثمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فيما سبق كله كان المسائل في بيع ماذا؟ الرطب والثمر. الآن انقلبت المسألة فأصبح البيع لماذا؟ للشجر نفسه. جاء رجل واشترى نخلة وهذه النخل عليها رطب، هذا الرطب لمن؟ ها؟ هذه هي المسألة. فإذا نقول: من باع نخلا وقد أبر هذا الرطب، جهزه ولقحه، يعني عباد أن يتشقق يؤبرونه، يجعلون عليه يعني أوراق الفحل، ما أدري يسمونها، الشيخ أحمد ما تعرف؟ طيب، يؤبرونه، هذا يعرفه أهل الزراعة، يأخذون يعني من النخل الفحول ويضعونها على النخل التي تشقق طلعها، ثم بعد ذلك تثمر. وحتى النخلة أيضا تستفيد من هذا التأبير، كانوا يؤبرون النخل مرتين أو ثلاث أو أربع حتى تقوى هذه النخلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرطب إذا أبر فالرطب لمن؟ للبائع، لصاحبه، فبعد أن يخرج يأخذه، إلا إذا اشترط، جاء قال: أنا أشترط، أنا أشتري منك النخلة وماذا؟ وما عليها. فإذا اشترط انتقلت ملكيتها إلى المشتري، وإذا ما اشترط بقيت ملكية هذا الرطب بعد أن أبر إلى ماذا؟ إلى البائع، إلى البائع، لأنه تكلف في تأبيره فجعل له الشرع هذه الثمرة، جعل له الشرع هذه الثمرة. الأبواب التي بعدها في المحاقلة والمخابرة والمساقات، هذه كلها داخل بعضها في بعض، فنتركه إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا لا تمحق البركة من الخادع، من الخادع، هذا يؤثر على من دخل في هذا، يعني أصل هذا البيع. طبعا هذاك يأخذ الإثم، والمشتري ليس عليه في ذلك إثم لأنه ما علم ولا قصد، لكن قد يؤثر حتى خداع البائع على بركة هذه هذه السلعة، وهذا يكون من الظلم منه إلى أخيه. هذا سيسأل سؤال خارجي، يقول أنا في بلد لا يوجد بها علماء وأريد طلب العلم، ما هي الطريقة الصحيحة التي أبدأ بها؟ ما هي المتون؟ ما هي الكتب؟ لا شك أن الآن العصر تستطيع أن تجد فيه العلماء عبر الأشرطة، عبر الإذاعات، تستطيع تحضر دروسهم ولو كنت في بلدك. فاحرص على تلقي العلم عن العلماء المشهورين بالعقيدة الصحيحة والمنهج السلفي، وأن تبدأ بصغار الكتب قبل كبارها، وأن تتدرج في العلم، وأن تجتهد، وأن تستغل الأوقات في طلب العلم وفي القراءة، أن تجعل لك وردا معلوما من القراءة. كثير ممن يجتهد أو ممن يطلب العلم لا يعرف الكتاب إلا في الدرس، ولا يعرف القراءة والسماع إلا إذا حضر الدروس. لا بد أن تكون أو يكون طالب العلم له نهم في القراءة، ونهم في المراجعة، نهم في الدرس، نهم في البحث. مثال ذلك المسائل التي ذكرناها، يعني مدرسكم نحوكم، طالب علم مثلكم أو أقل منكم، فقد يكون يقرر مسألة فيها خطأ تحتاج إلى مراجعة، فهذا يرجع إليك تبحث، لا يكون يعني أخذك للعلم فقط عن طريق الدرس ثم تمشي وتترك كتابك في الحلقة ثم ما تأتيه ولا تراه إلا في الدرس القادم. هذا كله لا شك أنه نقص في العلم، ولا يتحصل لديك العلم إلا بالمثابرة والاجتهاد. تقرأ مثلا، تذهب إلى الكتب، تقرأ ما هو بيع العراية، ما بيع المزابنة، عندك درس تحضر له، تقرأ بعد ذلك الشروح. حاول أن تجعل لك ورد معين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد معين في البخاري، في مسلم، كذلك قراءة القرآن وحفظه. هذا أمر واجب، يجب عليه الإنسان أن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يهجره، يكون له في ذلك اجتهاد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العلم الآن بحمد الله أبوابه تطرق من العلماء الناصحين كل البلدان، تأتيك عبر المواقع وعبر الإذاعات، ومن أفضلها كما تعرفون إذاعة ميراث الأنبياء، وفق الله عز وجل القائمين عليها. لا شك أنها إذاعة أثمرت ثمرة كبيرة ولها جهود مباركة، ونشرت العلم في كثير من البلدان، استفادوا منها عبر دوراتها وعبر البرامجها وعبر كذلك يعني تنقل لك دورات التي تقام عبر العالم، وتجعل هذه الدورات تأتيك في بيتك. لا شك أن أيضا الرحلة في طلب العلم مطلوب، لكن إذا لم تستطع فعليك بهذه الإذاعة، عليك بهذه الإذاعة. أنا أنصح بأنك تحاول أن تكون معك، تشتغل في السيارة حال جلوسك، الآن متوفرة عبر الهاتف وعبر هذه سبل متيسرة. فهذه الإذاعة أيضا نقلت، اختصرت لك طرقا كثيرة في نقل العلم. ولا تغتر بمن يقول أن بلدك ليس فيه علماء فادرس على المبتدعة وخذ ما عندهم من الخير واترك ما من الشر. هذا يقوله بعض الناس ويحتجون فيما كان سبق أنه إذا ما وجد العلم إلا عند شخص فهنا تأخذ منه ما تحتاجه من العلم وتترك بدعة. هذا الأمر يكاد الآن يكون معدوم، لأن إذا ما وجد في بلدك عبر الأشرطة، عبر الإذاعة، تستطيع أن ترتبط بعلماء أهل السنة والجماعة فلا تحتاج إلى المبتدع نهائيا، لا في دروسه ولا في محاضراته ولا في الجلوس إليه، في جميع أنواع العلوم، في اللغة والنحو والتجويد والفرائض، كلها قد شرحها العلماء وأشرطتهم وكتبهم موجودة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.